إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرحها اللآلي البهائية للشيخ صالح آل الشيخ، ودرسنا عن الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، لأن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله لما تكلم في العقيدة الواسطية جعل الكلام على أركان الإيمان التي ذكرت في الأحاديث الصحاح، بل وذكرت في الآيات الكريمات، فإن الإيمان يشمل الدين كله، الإيمان يشمل الدين كله، والإسلام يشمل الدين كله، وهذا إذا ذكر الإسلام بمفرده فإنه يشمل الدين كله، وإذا ذكر الإيمان بمفرده فإنه يشمل الدين كله، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان كما في حديث جبريل المشهور فإن الإيمان يتعلق بالأمور الباطنة والإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة. وهنا يتحدث عن الإيمان بالملائكة، فقال الشارح: الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة. ولفظ الملائكة جمع ملأك، وأصل هذه الكلمة مقلوبة من مألك، وهي مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة. وذكر الشارح شاهد من اللغة العربية على أن الألوكة هي الرسالة، لأن الله عز وجل يرسل هؤلاء الملائكة بمهام خاصة. ثم ذكر أن الإيمان بالملائكة مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فأما الإيمان الإجمالي وهو المعني بهذا الركن، وهو أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عنده. ومعنى جعلهم عنده أنه جعلهم في السماء، فهم في السماوات ومنهم حملة العرش، وينزلون إلى الأرض حسب المهام التي يكلفون بها، فأصل مقامهم في السماء، وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال: نزل به الروح الأمين، يعني أصل مكانهم، يعني أصل مكانهم في السماء، كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي وهو أن الملائكة خلق من خلق الله وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم عبيد لله وليس بمعبودين، فقد حقق وأتى بهذا الركن وهذه المرتبة الإجمالية. فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة موجودون وهم عبيد لله ولا يعبدون، فقد حقق هذا الركن. هذا الإيمان الإجمالي الذي لا بد أن يحققه كل مسلم. المرتبة الثانية: الإيمان التفصيلي، وهي الإيمان بكل ما أخبر الله في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به وأنواع المهمات ونحو ذلك. وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك، يعني إذا بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أنه حديث صحيح فلا بد أن يعتقد ما جاء في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا علم النص وجب عليه الإيمان به لأنه أمر غيبي. أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضاً لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعاً للعلم. فلو سألت عامياً وقلت له هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال لا أؤمن بإسرافيل، من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافراً منكراً لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاماً، فيكون بعد ذلك الجاحد له كافراً. وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة، لأنه قد يكون مؤمن بجنس الملائكة لكن ليس مؤمناً بهذا على هذا الوجه، فيكون مكذباً للنص فيعرف ويعلم، فإن أنكر كفر. فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة: الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم، يعني في الصفة، وأنهم خلقوا من نور، فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة، لكن انكشف عنه الغطاء رأى، كما قال سبحانه وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان على بصره غطاء، يعني حدود يرى بها، لكن إذا كشف الله عز وجل الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرون الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. وهذا ليس على صفة عامة، يعني أحيان يكشف الله عز وجل للنبي وأحيان لا يكشف له ذلك. فإن الملائكة قد قاتلت في بعض الغزوات ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملائكة إلا من كشف له، كما أنه رأى جبريل عليه السلام. فليس المراد أن الملائكة مكشوف عنهم الغطاء في كل شيء فيما يتعلق بالملائكة بحيث أنه يرى رقيب وعتيد وغير ذلك، وإنما جاء به النص وهو الذي يؤمن به ويثبت. وهذا أيضا يبين لنا ما يتعلق بالملائكة، وأنهم غير ما يقوله العقلانيون المتأثرون بالثقافة الغربية، فإنهم لا يؤمنون بالملائكة بأنهم بهذه الكيفية من الخلق العظيم، وأن لهم خلق وأن لهم أجسام ونحو ذلك، وإنما يرون هذا يعبرون عنه، يقولون عن الملائكة بأنها قوى الخير في الإنسان، ويعبرون عن الشياطين بأنها قوى الشر في الإنسان، وذلك لتأثرهم بالثقافة الغربية التي لا تؤمن بالغيب وإنما تؤمن بالمحسوسات. فهؤلاء على خطر كبير إذا عرفوا بهذه النصوص وفهموا أو قيمت عليهم الحجة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، يعني صورة جبريل التي خلقه الله عليها، رأى ذلك مرتين قد سد الأفق. وجاء في وصف جبريل أنه له 600 جناح، وهذا الحديث في الصحيحين، له 600 جناح، ومنهم ذو الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة، خلقهم متنوع لكن يجمعهم أن خلقهم من نور. والملائكة أنواع، والله عز وجل وكل الملائكة بأعمال، فهذا مختص بالسحاب، وهذا مختص بالهواء، وهذا بالبحار، وهذا بالإنسان إلى آخره. في أعمال كثيرة جدا، فما من شيء يحصل إلا والله قد أمر به وحدث بأمره وإذنه وقدرته، والملائكة موكلون بذلك. فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة، اسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، وهذا اسم عزرائيل لم تثبت لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، فقال الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت، فذكر أن اسمه عزرائيل. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث، وقد جاءت تسميته في بعض الأثار بعزرائيل، والله أعلم. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتحته ملائكة وهو رئيسهم وكبيرهم، يأمرهم فيقبضون أرواح العباد، كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ولم يقول توفاه رسولا، فدل على أنه أن عزرائيل يأمر ملائكة تقبض أرواح من أمر الله بقبض روحه. كم عدد هؤلاء الملائكة الله أعلم، لكن نحن نرى أن الناس في آن واحد يموتون في الشرق وفي الغرب وفي أمكنة كثيرة، وفي البحار وفي أمكنة كثيرة، في آن واحد بالآلاف وبالملايين، فهؤلاء كلهم يتوفاهم ملك الموت. وأمور الغيب هي مبنية على التسليم، فلا يقال كيف يحدث هذا. وكما يأتي أن من أراد الله قبض روحه فإنه تنزل ملائكة ومعهم حنوط وكفن، إما من الجنة أو من النار، ويخاطبون روحه ونحو ذلك، هذه كلها من أمور الغيب التي نسلم بها. فلا يقول شخص كيف الملايين تخاطبهم الملائكة والتي تنزل عليهم قنبلة ذرية في آن واحد، متى جاءت الملائكة ومتى خاطبت ونحو ذلك، هذه أمور الغيب لا يقيسها الإنسان على ما يراه في هذه الحياة الدنيا، وإنما عليه أن يسلم بذلك، لأنه لا يدرك عقله مثل هذا، لا يدرك عقله، لكنه يسلم بالنصوص التي جاءت ويعلم أنه حق وإن لم يبلغ عقله إدراك ذلك. فهم رسل، وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله عز وجل وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل. جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه. وذكر هنا الأثر، أو لعله ذكره المحقق الذي قال أخرج الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في العظمة وابن أبي شيبة في العرش، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل، خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه، لا يرفع طرفه بينه وبين الرب 70 نوراً، ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق بين يديه لوح، فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب جبهته فينظر، فإن كان من عملي أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. فقلت: يا جبريل، وعلى أي شيء أنت؟ قال: قال على الريح والجنود. قلت على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. قلت على أي شيء ملك الموت؟ قال على قبض الأنفس. لكن يعني معروف أن جبريل هذا الأثر لا ندري عن صحته، لكن المعروف أن جبريل موكل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. وهنا لم يذكر المحقق سند هذا الحديث، يعني يعتبر من أخبار بني إسرائيل، يعني مأخوذ من كتب بني إسرائيل، وإن نسبه هو إلى ابن عباس، لكن المعلوم أن ما أخذ من كتب بني إسرائيل فهو على ثلاثة أنواع، ما أخذ من كتب بني إسرائيل فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما جاء تصديقه في الكتاب أو السنة، فهذا حق لا شك فيه. النوع الثاني ما جاء تكذيبه في الكتاب أو السنة، فهذا مردود. النوع الثالث ما لم يأتي تصديقه، فهذا يتوقف فيه، هذا يتوقف فيه فلا يكذب ولا يصدق. ولعل ما جاء في الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هو الذي جعل العلماء يذكرون بعض هذه الإسرائيليات أنه يحدث عنهم، ثم بالميزان الصحيح توزن الأقوال الصحيحة من غيرها. قال فجبرائيل جعله الله سيدا على الملائكة وموكلا بالوحي، فهو الذي ينزل بالوحي من الله إلى رسله وملائكته. وقد مر معنا في درس التوحيد كيف أن الملائكة يعني يخضعون إذا جاء الأمر من الله عز وجل كسلسلة على صفوان، وأنهم يسألون جبريل لأنه حامل للوحي، فيقولون ماذا قال ربنا، وهم يصيبهم الغشي خوفا من الله عز وجل، فهم يخافون من الله خوفا شديدا. وكنا في درس التوحيد ذكرنا لماذا أورد قصة الملائكة هؤلاء الذين يخافون خوفا شديدا من الله في التوحيد، ليبين أن الذين يتمسكون بالصالحين ويرون أنهم يعني كلامهم مسموع وأن لهم عند الله ما يشاءون ونحو ذلك، فإن الملائكة لا شك في صلاحهم، فهم لا يعصون الله، ومع هذا يخافون خوفا شديدا ولا ويسألون جبريل ماذا معه من الحق الذي أمر الله عز وجل به. وميكائيل موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمره الله عز وجل، كما قال الله ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، وكما مر معنا في درس البارحة أن كل قطرة معها ملك يسددها أين تقع على هذه الأرض. وهذا يدل على كثرة خلق الملائكة، فهم أكثر من خلق الإنس بكثير. والدليل على ذلك أن كل شخص معه ملكان رقيب وعتيد، كل شخص واحد معه ملكان، ومعه ملائكة يحفظونه من أمر الله من أمامه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله عز وجل خلوا بينه وبين القدر. فهم كثرة عظيمة جدا هذا الخلق الذين يعظمون الله ويعبدونه ويقدسونه، وهذا يجعل المؤمن يعني يفرح بهؤلاء العباد المنتشرون في الأرض ولا يشعر بالغربة. يعني كيف تشعر بالغربة وأنت معك ملائكة عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك؟ أمر عظيم، أنت في جو من هؤلاء الصالحين فلا تشعر بالغربة، في أي مكان أنت فيه فأنت تشعر أن ملائكة الرحمن قريب منك يسمعون كلامك، فتأنس بهؤلاء المؤمنين. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، كما مر معنا سابقا أن فيه نفخات، نفخة الفزع ونفخة البعث، فهذه التي ينفخها إسرافيل صعق الناس فيموتون، ثم ينفخ أو ثلاث نفخات على قول، نفخة تفزعهم ونفخة تميتهم ونفخة تبعثهم بأمر الله. وقيل إنهما نفختان، الأولى طويلة فأول ما يسمعها الناس يفزعون، ثم لما يشتد عليهم الصوت يموتون من هذه النفخة. فبعضهم اعتبرها نفخة واحدة وبعضهم اعتبرها نفختان، وأما النفخة الثالثة الأخيرة فهي نفخة البعث، الذين يخرجون كأنهم جراد منتشر في أرض المحشر، يخرجون كأنهم جراد منتشر. قال: والتناسب بين هؤلاء الثلاثة الأملاك أن عملهم متصل بالحياة، فجبريل متصل بحياة الدين وهي حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها. فلذلك في عملهم تشابه لأن كل منهم في عمله حياة، في عمله حياة، إما للأرواح أو إما للأرض أو إما للأبدان. وهذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر عمر الأشقر، كتب كتاب بعنوان عالم الملائكة الأبرار، فإنه تتبع الأدلة والآثار فلا يذكر شيئا إلا وذكر الأثر الذي يثبته، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الصواب في كثير من مباحثه. وبالمناسبة ليس الملائكة فحسب، بل هو أخرج كتب في أركان الإيمان، في أركان الإيمان الستة أخرج كتب وتحرى كما ذكر الشيخ هنا الصواب في كثير من مباحثه. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، فيعتقد أن الله أنزل كتبا على من شاء من رسله. والإيمان بالكتب أيضا يكون على مرتبتين، إيمان إجمالي وهو القدر المجزي من الإيمان بالكتب، فيؤمن العبد أن الله أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه وجعل في هذه الكتب الهدى، جعل فيها الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن منها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وكل كتب الله هي كلام الله، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، يوقن بذلك يقينا تاما. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، فيوقن ويؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يعود هذا الكلام إلى الله عز وجل لما ينزع من الصدور، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله، بالقرآن نسخت جميع الرسالات، ولهذا يظهر لنا ضلال الدعوة المعاصرة التي يسمونها الأديان الإبراهيمية، وهذه بدعة ابتدعها بعض الجهلة، فهم يرون أن التوراة أتباع التوراة على حق، وأتباع الإنجيل على حق، وأتباع القرآن على حق، ولأن هؤلاء الأنبياء من نسل إبراهيم، فيرون أن هذه تسمى الأديان الإبراهيمية، وهم يريدون أن يتقربوا إلى النصارى واليهود بهذه البدعة المنكرة. ولذلك ربما بنى بعضهم مجمع وجعل فيه كنيس يهودي وكنيسة نصرانية ومسجد، وهذا ضلال عظيم، لأن الكتب السابقة منسوخة بالقرآن، ولأنها فيها تحريف كبير. ولهذا فإن النصارى الذين ما دخلوا في الإسلام فهم كفار بعد أن نسخ كتابهم، فهم كفار قطعا، وحاربهم المسلمون، وهذا أمر منتشر ومستفيض، ولا يمكن أن يحارب المسلمون من هو على حق، وكذلك اليهود. لكن هذه البدعة الشيطانية، يعني وحدة الأديان، أول من قال بها زنادقة الصوفية، فإن زنادقة الصوفية في الحقيقة يرون الله حال في كل معبود، فأنت لو عبدت كلبا فإنما عبدت الله، لأنهم يرون أن الله حال في كل مخلوق. ولهذا هذا عبروا عن هذه العقيدة الزندقية بقول شاعرهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. الكلب والخنزير يعني أخس الحيوانات عندهم، إن الله فيها، فهم في الحقيقة ما يرون فوارق. زنادقة الصوفية لا يرون فوارق، ولذلك يرون هذه الشريعة الظاهرة ونحو ذلك إنما هي طقوس للعوام، لعوام الناس، وأما في الحقيقة فيرون أن الخلق كله وحدة واحدة. ولهذا لما جاء هذا المستشرق المشهور الفرنسي دخل في الإسلام على هذه العقيدة، ثم بعد ذلك وظن فرح المسلمون بإسلامه لأنهم يرونه مفكر كبير، لكن تبين بعد ذلك، بعد أن جمع من بعض المسلمين أموالا ليريد يبني مركزا إسلاميا، فبنى مركز في أسبانيا في مدريد، بنى مركز وجعل فيه كنيس، وجعل فيه كنيسة. فقيل له: ألست مسلما؟ كيف تفعل هذا؟ فقال: أنا ما فهمت الإسلام إلا كذا، أنا ما دخل الإسلام الذي دخلت فيه هو هذا. لكن لم تبقى البدعة عند هذا الرجل، بل نرى من يروج لها، فبدلا من أن يقول وحدة الأديان ربما يأتي بعبارة حوار الأديان، حوار الأديان، ويقول المحاورة والمجادلة ما فيها شيء. نعم ما فيها المجادلة، ما فيها شيء، لكن تغيير الحقائق هو الذي فيه شيء، تغيير أساسيات دين المسلمين هو الذي فيه شيء. أما أن تضفي عليه عبارة الحوار ثم توهم الناس أنها كلها طرائق إلى الله، وأن هذه الأديان طرائق صحيحة، الدين عند الله هو الإسلام. فهذه بدعة عصرية منكرة خطيرة، يعني خطيرة على عقائد المسلمين، وفيها تكذيب للقرآن وللسنة ولجهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولجهاد الصحابة ونحو ذلك. ولهذا نرى الآن بعضهم يتملص من جهاد الصحابة على أنه ما هو جهاد حقيقي، إنما هو تصرفات وفهم خاطئ من المسلمين. يعني الآن قد ترون بعض الكتابات المريضة التي يعتذر فيها أصحابها عن الفتح الإسلامي، يعني فتح البلدان الكافرة، يرون أن هذا تعدي على حقوقهم، ويرون أن هذا يعني تفسير من اجتهدوا وأخطأوا في التفسير، وإلا في الأصل يريدون أن الإسلام يبقى محصور في المدينة. إذا قلنا بهذا العقلية، فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز حدوده، كان يكون حدود المدينة ويبقى الإسلام في المدينة. أنت إذا جرمت الفتوحات الإسلامية وأنهم ذهبوا وضموها، فإن هذا كأنك تريد أن الإسلام نزل لأهل المدينة فقط وليس للبشرية جميعا. والسبب في ذلك لأن يعني الأمم الكافرة المستعلية بكفرها ما ترى أنه يجوز للمسلم أن ينشر الإسلام ويحارب لأجل نشر الإسلام، ويرون أن كل أهل بقعة هم أحق ببقعتهم ويبقون فيها ولا يعتدى عليهم، يسمون اعتداء عليهم فيها. يعني أنت إذا حاربت مثلا اليهود في القدس في زمن عمر مثلا، أو حاربت النصارى أو حاربت الفرس، فأنت قد اعتديت عليهم في أراضيهم، وأنت جاي من الجزيرة العربية فأنت قد اعتديت عليهم في أراضيهم. فما أمام الذي يصدق بهذه الأكاذيب إلا أن يعتذر عما حصل من المسلمين، لكن كيف تعتذر عما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن غزوة تبوك للروم يعني بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب من المدينة إلى تبوك لنشر دين الله عز وجل. ثم توسع المسلمون ونشروا الإسلام في مصر وفي أفريقيا وفي غيرها من أرض الله، لأن الأرض أرض الله، وخلق الله لا بد أن يعبدوا الله عز وجل، خلق الله لا بد أن يعبدوا الله عز وجل. ولذلك يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما الدخول في الإسلام، وإما أن يخضعوا للمسلمين ويدفعون الجزية ويعلوهم حكم الإسلام، وإما أن يحاربهم المسلمون. ولو لم يكن هذا ديدن المسلمين لبقي الإسلام، كأن الإسلام والقرآن نزل لقرية تسمى المدينة، وهذا من الضلال المبين ومن الجهل. وتجد بعض هؤلاء السفهاء يعلنون للناس والناس في جهل عظيم، فهم بهذا يجرمون فعل الرعيل الأول، يجرمون فعل الصحابة، يجرمون فعل المسلمين تحت ضغط الواقع، لأن الكفار يقولون: أنتم لماذا غزيتوا أرضنا؟ لماذا ذهبتم إلى الأندلس؟ لماذا ذهبتم إلى كذا؟ والمسلمون لم يقل أحد من المسلمين أنه أنكر على المسلمين الذين ذهبوا إلى الأندلس، ما قال أحد أنتم أخطأتم وذهبتم إلى الأندلس، وهي بلاد نصرانية معروفة، لا علاقة للعرب بها، لكن هذا دين الله عز وجل ينشر في كل مكان. فيعني هذه حقيقة فيما يتعلق بالكتب، الإيمان بالكتب، أن هذه الكتب منسوخة الآن. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب يقلبها، جاءه شخص بورقة، وعمر ما كان يطلب الهدى من هذه الورقة، البت يقلبها، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى نبيهم، النبي وهو على مثل دين محمد بالتوحيد، قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ودين الإسلام تأخذه من القرآن ولا تلتفت الكتب الأخرى، ولا أنت في حاجة إليها. ولهذا لما نرى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي فلن تضلوا، معنى ذلك أن دينكم صحيح كامل لو لم تنظر لهذه الكتب إطلاقا. ولهذا ما ينظر إليه، يعني ما هي أمر مهم. ولهذا ما اهتم الصحابة بترجمتها ونحو ذلك كما يفعل المعاصرون الذين عندهم ترف في بعض المسائل، يبحثون عن مقولاتهم وماذا قالوا، ماذا يعنينا أصلا؟ يعني أنت تعلمهم القرآن وتترجم لهم القرآن، لا تترجم كتبهم لنا، ما نفي حاجة لها، نحن ما نفي حاجة أنك تذهب وتترجم التوراة والإنجيل، لماذا؟ بعضهم يقول أرد عليهم، يعني أبين ضلالاتهم ونحو ذلك، لكن يكفي كما ذكر الله عن ضلالاتهم. لكن مع الترف العلمي وكثرة الكتب وكثرة الأبحاث تجد الآن كثير يعني يقضي عمره 7 سنوات 8 سنوات ليحضر رسائل عن هذه الكتب ثم ينشرها، النتيجة أنهم ضلال واليهود انتهينا وخلاص، وصل إلى نتيجة أنهم ضلال ومحرفون، وصل نتيجة أنهم ضلال ومحرفون فانتهت، وهذه محسومة من البداية. من من منذ أن تؤمن بالإسلام فإنهم تعرف أنهم على ضلال، وما عندهم من حق فهو موجود في القرآن والسنة، وما عندهم من باطل فهو ضلال لا نحتاج إليه. وأنا أطلت في هذه النقطة لأن بدعة معاصرة خطيرة يجب إنكارها، يعني بدعة معاصرة خطيرة وهي محاولة خلط الأديان وإيهام أن الكفار أنهم على حق وأنهم أتباع أنبياء، هم ليسوا أتباع لهم في الحقيقة، هم ليسوا أتباع لا لعيسى وليسوا أتباع لموسى. ولهذا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، لما كانوا يصومون عاشوراء قال نحن أولى به منكم، نحن أولى به منكم. لماذا نحن أولى؟ لأن هو موحد ونحن موحدون، وهم ليسوا بموحدين بل يعبدون عزير ويطعنون في الله عز وجل ويقولون يده مغلولة ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك من الترهات العظيمة. والذين يحاورونهم مع الأسف الشديد لا يذكرون هذا، ما يقولون لهم أنتم على ضلال كبير، كيف تقولون هذا؟ ما يبينون لهم هذا الضلال. السبب في ذلك هو ضعف المسلمين وقوة هؤلاء، لكن الحق لابد أن يكون واضح، لا يجوز في الحق أن تلبس على الناس بالحق مهما كان الأمر، لا يجوز أن تلبس. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الصراحة مع المشركين، لكم دينكم واليدين، دينكم باطل شرك ضلال، كان في غاية الصراحة وهو بين أظهرهم وهو يخاف من اعتدائهم عليه، وقد وقع الاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم، فقد هددوه بالقتل والطرد وخنقوه إلى غير ذلك، وهو ما يقبل تغيير الحقائق. لا تحول الشرك إلى إسلام، سميه إسلام وهو شرك، هذا ما يجوز البتة، وهذا التحريف خطير جدا. لكن من نعمة الله عز وجل أن الأصول التي يؤخذ منها أصول الإسلام محفوظة، محفوظة لا يستطيع أن يتلاعب بها أحد. هل يستطيع أن يتلاعب أحد بسورة الفاتحة التي يقرأها بكل ركعة؟ هل يستطيع؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف تأتي وتوهم الناس أن المغضوب عليهم ناجون وهم على اجتهاد والضالين وهم على اجتهاد؟ والله ما عذرهم وذكر أنهم مغضوب عليهم وضالون. فيعني ينتبه لي مثل هذه الأمور التي يخلط فيها الجهلة، وما أكثر ما يخلطون في كثير في كتابات وندوات ومقابلات ونحو ذلك. قال وبه نسخت، أي بالقرآن، جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله. وهذا كلام ليس من عند الشارع، هذا إجماع، إجماعات، هذه إجماعات عند المسلمين، عقائد راسخة، مو ممكن بس كلام الشارع جاء به من عندي. وجميع الكتب التي قبله، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال الله عز وجل في وصف كتابه ومهيمنا، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه، ومن لم يحكم بما أنزل الله ويؤمن بجميع الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك، فيؤمن بأن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. قد يقول قائل أنا لا أعرف التوراة أو لا أعرف الإنجيل، فإذا عرف ذلك قيل له، لأنه جاء النص عليها، أنه نزل على موسى التوراة ونزل على عيسى الإنجيل، فوجب عليه أن يؤمن بها، يؤمن أنها نزلت بهذا المسمى وأنها كتب لله عز وجل، فإذا عرف وجب عليه الإيمان. وهكذا في تفاصيل ذلك، فمن علم شيئا بدليله وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزي، وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين، إيمان إجمالي، فإذا آمن العبد بأن الله أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد لا بد أن تؤمن أن كل رسول يدعو إلى التوحيد، لأن هذا نص القرآن ونص السنة، وأنهم بلغوا ما أمروا به، يعني ما منهم نبي كتم ما أمره الله عز وجل به، وأيدهم الله بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم. فإن كل نبي معه براهين يؤمن على مثلها البشر، لأنه ليس كل صاحب دعوة تقبل دعواه ما لم يكن عنده برهان، فكل نبي جاء ببرهان من الله عز وجل. وأنهم يعني الأنبياء أتقياء بررة، يعني لا يجوز أن نقبل الأخبار الكاذبة التي تنسب إلى بعض الأنبياء الوقوع في الشرك أو الوقوع في الكبائر، فإنهم بررة أتقياء. من بعد أن ينزل إليهم الوحي فالله عز وجل يعصمهم، لأنهم يبلغون الناس وحي الله عز وجل فيعصمهم. وإذا حصل من أحدهم نوع من الاجتهاد ليس هو موافق للصواب، فإن الله ينبه هذا النبي وذاك الرسول إلى هذا الاجتهاد ويصححه له، حتى فكل ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فهو حق، كل ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصحح له فهو حق إطلاقا، لأن الله عز وجل لا يقر شريعة تنسب للرسول وتنسب إلى الله عز وجل وفيها خطأ، فهو معصوم في البلاغ ومعصوم في الحق، لا يأتي إلا بحق، وليس خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم بل جميع الأنبياء. فكل الأنبياء لا بد أن نعتقد أنهم أتقياء وأنهم بررة، بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، والإيمان بهم متلازم، يعني ما بلغك من اسم رسول بنص صحيح فلا بد أن تؤمن به، فإن لم تؤمن به فقد كفرت بجميع المرسلين، لأنك إذا كذبت واحدا كذبت البقية إذا عرفت الدليل. ولهذا لا بد من جعله الله عز وجل الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل، يعني لا خاتم الرسل يعني نهايتهم لا رسول بعد، لأن الناس سوف يستمرون على هذه الشريعة إلى قيام الساعة، فهو آخر رسول وأفضل رسول. ولهذا في الشريعة التي جاء بها من السعة والمرونة ما يصلح جميع الناس وجميع المجتمعات إلى قيام الساعة، فلا ولذلك تجد أن بعض الجهل وغالبا هذه المقولات تروج عند العلمانيين يرون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خاص للقرن الذي جاء عاش فيه، أما بعد ذلك وبعد تطور الحضارة يزعمون وبعد تطور كذا وكذا فإنه لا يصلح الإسلام لذلك، وهذا من الجهل العظيم بشريعة الله عز وجل، يجعلونها مؤقتة بتاريخ محدد، هذا من الضلال المبين، ولذلك يتجرؤون على أحكام الله عز وجل ويغيرونها ويتفلسفون ويفسرون تفسيرات كاذبة خاطئة. مثلا لما تأتي إلى قطع يد السارق ثابت نص قطعي في القرآن الكريم يقول لك هذا ما يصلح الآن تقطع أيد السراق، لماذا لا يصلح؟ قال أحسن أن تسجنهم وتجعل عليهم غرامة، وحكم الله الذي في القرآن أين أذهب به؟ قال هذا له سبب، وما سببه؟ قالوا ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم سجن يسجن السراق، ولهذا أمر بقطعهم حتى من رآهم يعرف أن هذا سارق يده مقطوعة. من أين لك هذا؟ قبل هذه الأعصر المتأخرة ما قال بهذا أحد من المسلمين أبدا، يعني مرت هذه القرون من العلماء والفقهاء ونحو ذلك وهم يطبقون حد السرقة ويرون هذا واجب عليهم ودين ثابت لا يتغير البت. أرأيتم شياطين الإنس يعني كيف يتحايلون على أحكام الله عز وجل ويجعلون لها أسباب من عند أنفسهم وهو كذب صراح البتة، لأنهم يريدون التحلل من أحكام الله ما يريدون أن يستمروا عليها، ولأن الكفار الذين لهم الغلبة ينظرون إلى هذه الحدود والعقوبات على أنها عقوبات وحشية، يقولون تقطع يده، غلط المسكين وأخذ له 10 ريال تقطع يده، هل أنت أرحم من الله؟ أنت أرحم من الله عز وجل؟ أنت تعلم الحكمة في قطع يده ونحو ذلك؟ فالكفار قرروا أنها عقوبات وحشية، والمنهزم نفسيا بين أمرين، إما أن يقول حكم الله خير من حكمكم وأنتم ما تفهمون، هو ما يقدر يقول هذا، ترتعد فرائصه ما يقدر يقول هذا إلا من هداه الله عز وجل، وإما أن يعتذر عن هذا الحكم ويقول صحيح هذا الحكم له ظروف وملابسات خاصة وهو في زمن محدد وانتهى هذا الزمن، ولذلك لا حرج علينا أن نأخذ قوانينكم فاعطونا ما عندكم من القوانين فيما يتعلق بالسرقة. ومثل ذلك قل في حكم الزنا من الرجم ونحو ذلك وغير ذلك، فإن منظمات يسمونها المنظمات الدولية تجرم هذا، ترى أن هذا جريمة تجرم وتنهى عنه، وربما شغلوا منظمات يسمونها حقوقية تدافع عن هذا الديوث الزاني الذي استحق الرجم. والمسلمون بعض المسلمين من ضعفهم ما يستطيع أن يقول لهم أنتم تعترضون على الله، لأنهم ما يؤمنون بهذا البتة ولا يقبلون النقاش من هذا، ما يقبلون مثل هذا النقاش، ولهذا ترونهم مثلا يعترضون على تطبيق الحدود، حتى حد الردة الإنسان لما يغير دينه والعياذ بالله، يعني واحد يصرح ويقول الله ما هو موجود، مجرد يصرح ينكر وجود الله كله، فهذا أنكر الأنبياء والرسل والكتب كلها، فهذا يلتفون حوله ويحامون عنه ويجعلون محامين يدافعون ويقولون من حقه أن يقول ذلك، ومن حقه أن يعبد 10 أرباب كل ساعة يسوي رب، ما لك دخل شغل فيه؟ من قال هذا؟ ما تقرؤون القرآن؟ ما يقرؤون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة من بدل دينه فاقتلوه؟ فكل هذا يأتي من عدم الإيمان الحقيقي بما جاء في الكتاب والسنة. وليت بعض الناس على أقل شيء يسكت إذا ما يستطيع أن يتكلم معهم ولا أن يدافع، لكن أن يشتغل في التحريف معهم فهذه هي الداهية الدهية، أن يشتغل في التحريف معهم وأن يجعل جيشا من المحرفين يشوشون على المسلمين ويهزون عندهم ثوابت الدين، فهذه مصيبة عظمى، لكن سوف يذهب هؤلاء والقرآن باقي والسنة باقية. وقد اعترضت فرق كثيرة في الإسلام على دين الله عز وجل، اعترض الزنادقة، اعترض الباطنيون، اعترض المعتزلة، اعترض غيرهم من أتباع الديانات، وبقي دين الله محفوظ في القرآن والسنة والحق أبلج، وذلك مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. كيف ما لا يضرها من خذلها؟ ما يقتلون؟ أنبياء قتلوا، ما يسجنون، ما يعذبون، لا ليس معنى ذلك، لا يضرهم يعني لا يضر الحق الذي يدعون إليه، الحق يبقى ثابت، الحق الذي يدعون إليه يبقى ثابت لأن معه قوة الحجة وقوة البرهان، لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة، وإلا فإن أصحاب الحق قد يقتلون، وقتل أنبياء وهم معصومون ومع هذا قتلوا، فهل هؤلاء ضرهم القتل؟ ما ضرهم، حق الحق الذي يدعونه باقي. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.